شهدت الصين نشوء إحدى أعرق الحضارات وأطولها استمراراً في التاريخ البشري، ظلت قوانينها وعاداتها ولغتها متماسكة عبر آلاف السنين، حتى وصفها فولتير بأنها أفضل نظام حكم شهده العالم. انطلقت الحضارة الصينية في عزلة نسبية عن بقية العالم، فقد حمتها الجبال الشاهقة في الغرب والصحاري الواسعة في الشمال والمحيط الهادئ في الشرق. هذه العزلة الجغرافية منحتها الاستقرار والديمومة، لكنها في الوقت نفسه كرست نوع من الجمود والتقوقع لفترات طويلة. أطلق الصينيون على أرضهم اسم مملكة الوسط، معتقدين أنها مركز العالم المتمدن، وزخرت بلادهم بالطبيعة المتنوعة من جبال وأنهار عظيمة كوادي نهر يانغسي ونهر هوانغ أو النهر الأصفر، والذين شهدا ميلاد مجتمع زراعي كافح لدرء الفيضانات واستصلاح التربة الخصبة في سهول. وبمرور القرون تمكن الصينيون الأوائل بصبر ودأب من بناء القرى في المدن في الدول وتشييد البيوت والمعابد والسدود في ملحمة حضارية طويلة امتدت على نحو لا يقل عن 7000 عام. وفي غياب سجلات مكتوبة دقيقة لتلك البدايات السحيقة، حيكت الأساطير حول نشأة الكون والصين. تروي الأسطورة الصينية أن الإله العملاق بانكو هو من خلق العالم، فعندما حطم جسمه الميت الظلام تكونت السماء والأرض، ومن أنفاسه نشأت الرياح، ومن دمائه الأنهار، فيما صار القمل الذي التصق به هم البشر. تبالغ الأساطير في وصف حكم الأباطرة الأوائل بمدة خيالية حكم كل منهم آلاف السنين، وتصف كيف كانوا يكافحون لتهذيب البشر وأخراجهم من طور التوحش، وتذكر الروايات القديمة الإمبراطور فوشي كأول من علم الناس الصيد، والإمبراطور شين نونغ والذي علمهم الزراعة، ثم الإمبراطور الأصفر هوانغ دي والذي ينسب إليه اختراع الكتابة والطب والموسيقى. وجاء بعدهم إمبراطوران عظيمان يلقبان بيان وشو، عرفا بالأباطرة المهذبين لعدلهما وحكمتهما، ويقال أنهما مثلا نموذج الحاكم الفاضل في الذاكرة الصينية. أما يو الكبير وهو آخر هؤلاء الأسلاف الأسطوريين فينسب إليه تنظيم الري، ويقال أنه أسس أسرة شيا في حوالي القرن 22 قبل الميلاد، وإن لم يصل لنا دليل أثري قاطع على وجود هذه الأسرة، فإن الصينيين يعدونها بدايات توارث الحكم الملكي. ومع أسرة تشانغ والتي حكمت بين عام 1766 إلى 1123 قبل الميلاد، تبدأ أولى الحضارات الصينية الموغلة في القدم والتي كشف عنها آثار وكتابات مؤكدة. كانت عاصمة تشانغ قرب النهر الأصفر، وترك ملوكها نقوشا على عظام الأوراكل كشفت أوائل أشكال الكتابة الصينية. تطورت كتاباتهم التصويرية المبكرة لتغدو نظاما كتابيا فريدا استمر بلا انقطاع تقريبا حتى اليوم. وازدهرت صناعة البرونز في عهد تشانغ، وصنعت أواني طقسية برونزية مزخرفة تدل على مجتمع منظم ذي معتقدات روحية راسخة. وبعد انهيار تشانغ قامت أسرة تشو والتي حكمت بين عام 1122 إلى 256 قبل الميلاد. هذه الأسرة حكمت مدة طويلة عبر نظام إقطاعي، حيث منح الملوك أراضي شاسعة للنبلاء والأمراء مقابل الولاء. في حقبة تشو المبكرة ترسخت الكثير من الموروثات الثقافية الصينية، مثل تقديس الأسلاف وطقوس العبادات لأرباب السماء تيان. لكن سلطة ملوك تشو تراجعت مع الوقت أمام القوى الإقطاعية المتصارعة، فدخلت البلاد في فترة اضطرابات تعرف بعصر الممالك المتحاربة بين عام 475 إلى عام 221 قبل الميلاد، حيث انقسمت الصين إلى ممالك محلية تتنافس على الهيمنة. وعلى الرغم من الفوضى السياسية في أواخر عصر تشو، شهد القرن السادس والخامس قبل الميلاد نهضة فكرية مذهلة في الصين تشابه ما عرفه الإغريق في الفترة ذاتها، حيث برز عدد من الحكماء والفلاسفة والذين أثروا عميقاً في حضارة الشرق الأقصى، وكان أعظمهم كونفوتسي والمعروف باسم كونفوشيوس، والذي عاش بين عام 551 إلى 479 قبل الميلاد، وهو فيلسوف ومعلم جاب المقاطعات باحثاً عن حاكم عادل يطبق أفكاره. علم كونفوشيوس أهمية الأخلاق الحميدة والسلوك القويم اعتماداً على قيم الأسرة واحترام التقاليد وأسلاف الأمة، ودعا إلى حكم صالح ينبع من قدوة شخصية يضربها الحاكم بنفسه لشعبه، ورأى أن على الأمير أن يكون فاضلاً ليحظى بولاء الرعية، وشدد أيضاً على ترسيخ الانسجام الاجتماعي عبر الالتزام بالواجبات الأسرية خاصة بر الوالدين والتعامل مع الآخرين بإنسانية واحترام. عرف عنه القاعدة الذهبية الشهيرة: لا تفعل بالآخرين ما لا تحب أن يفعل بك. لم يهتم كونفوشيوس كثيراً بالقضايا الغيبية والآخرة، فقد كان أشبه مصلح اجتماعي وضع فلسفة علمانية تركز على تنظيم الحياة الدنيا بأفضل صورة ممكنة وغرس الفضيلة في الفرد والحاكم على حد سواء. وضع تلاميذه تعاليمه في كتب أصبحت فيما بعد الكتب الكلاسيكية التسعة، والتي تشكل مع مرور الزمن أساس التعليم والثقافة في الصين. ورغم أن فلسفة كونفوشيوس لم تحقق تأثيراً سياسياً كبيراً في حياته، حيث أنه عاش ومات دون أن يرى مبادئه مطبقة، إلا أنها أثمرت لاحقاً وأصبحت أهم عقيدة أخلاقية في تاريخ الصين، حيث أنه جاء نجاح كونفوشيوس بعد وفاته، لكنه كان ناجحاً كاملاً كما يقول ديورانت. وظهر في الفترة ذاتها حكيم آخر وهو لاو تسي أو المعلم القديم، والمنسوب إليه تأليف كتاب الطاوية داو دي جينغ. وعلى خلاف كونفوشيوس والذي انصب اهتمامه على المجتمع والدولة، نادى لاو تسي بالعودة إلى الطبيعة والعيش وفق الداو أو الطريق الكوني. رأى أن أفضل نهج للحياة هو البساطة والتلقائية والابتعاد عن التكلف، ودعا إلى مبدأ الووي أو عدم الفعل أو اللاعنف، بمعنى أن يمضي الإنسان مع تيار الطبيعة دون مقاومة، فلا يفعل شيئا يتعارض مع نظام الكون. انتقدت تعاليم الطاوية القوانين الصارمة والتعقيدات الاجتماعية، واعتبرت أن كثرة القوانين تملأ البلاد باللصوص، في إشارة إلى أن الحكم المثالي هو الذي يتدخل أقل ما يمكن في حياة الناس. صورت الطاوية الفضيلة كحالة فطرية تنبثق حين يعيش الإنسان ببساطة ويتناغم مع الطبيعة. أما الحاكم المثالي عند لاو تسي فهو الذي يفهم قوانين الكون، فيلزم الصمت والتأمل، ويتجنب الشهرة والسلطة، ويمتنع عن إيذاء الآخرين. تحمل كتب الطاوية كثيرا من الأمثال العميقة بلغة شعرية وإيجاز بليغ، حيث قيل أن كل بيت صورة وكل قصيدة لوحة عند حكماء الصين القدماء. ونسجت حول لاو تسي أساطير عديدة، منها أنه عاش 160 عام، وأن كونفوشيوس زاره ذات مرة فوجده كالتنين في حكمته الغامضة. ومع الوقت تطورت الطاوية من فلسفة إلى ديانة شعبية، فاختلطت بمعتقدات سحرية وشعبية، وظهرت طقوس الخلود وخلائط كيماوية اعتقد البعض أنها تطيل العمر. ورغم ذلك بقى جوهر الطاوية كتيار فكري يمثل الميل الفردي التأملي في الشخصيات الصينية، حيث يجد الفرد الصيني في الطاوية ملاذا روحيا يعوضه صرامة الواجب الكونفوشيوسي. وإلى جانب الكونفوشيوسية والطاوية ذات المنشأ الصيني، وفدت إلى الصين البوذية من الهند في مطلع العصر الميلادي في حوالي عام 67 ميلادية. وجد الصينيون في البوذية تعزية روحية جديدة، خصوصا في أزمنة الشدائد وانهيار النظام الإمبراطوري أواخر عهد أسرة هان. تدعو البوذية إلى التخلص من المعاناة عبر التخلي عن الرغبات الدنيوية وسلوك طريق التأمل والأخلاق القويمة. أبهرت تعاليم بوذا السكان بتفسيرها لألم الوجود ووعدها بالخلاص من نيرفانا هانئة بعد دورات التناسخ. وما أن حل القرن الرابع الميلادي حتى اعتنق الجمهور البوذية بحماسة شديدة أشبه باعتناق العالم الروماني للمسيحية في الحقبة نفسها. تقبلت الطاوية العقيدة الجديدة واندمجت معها في كثير من الجوانب، بحيث بات من الصعب أحياناً التفريق بين الطقوس الطاوية والبوذية في الصين. فعلى جبل تايشان المقدس مثلاً جاورت معابد البوذيين أديرة الطاويين، وانتشر الرهبان البوذيون في أنحاء البلاد يبشرون بالعقيدة الرحيمة، وأسسوا الأديرة والصوامع التي جذبت العامة بحثاً عن الطمأنينة. أثر دخول البوذية في الحضارة الصينية كان عظيماً، حيث قدمت للناس عبادة تقوم على الرحمة والمحبة، وشجعت على أعمال الخير وبناء المستشفيات ودور الإحسان، ونقلت إلى الصين فنوناً هندية في النحت والعمارة، فظهرت تماثيل بوذا العملاقة وارتفعت الباغودات البوذية في المدن الصينية. كما ساهمت البوذية في إضافة قدر من الرقة والروحانية إلى النفسية الصينية، وانعكس ذلك في نتاج الأدباء والفنانين الذين استلهموا التعاليم الجديدة في اللوحات والقصائد والموسيقى. ومع توالي العصور تفاعلت هذه التيارات الفكرية مع التاريخ السياسي للصين، فعقب فترة التفكك في عصر الممالك المتحاربة ظهر قائد عسكري من مملكة تشين وهو شي هوانغ تي أو أول إمبراطور، والذي حكم بين عام 221 إلى 210 قبل الميلاد. استطاع الإمبراطور الأول توحيد البلاد بعد حملات دموية، وأسس أسرة تشين القصيرة العمر شديدة الأثر، حيث أعاد مركزية الحكم وقسم الصين إلى أقاليم إدارية خاضعة للإمبراطور مباشرة بدل النظام الإقطاعي القديم. اشتهر شي هوانغ تي بمشروعاته الضخمة مثل ربط الأسوار الشمالية في سور عظيم للصد غزوات القبائل البدوية، وهو مقدمة لسور الصين العظيم، وكذلك توحيد الكتابة الصينية عبر إمبراطوريته لتسهيل الإدارة، وهو إنجاز ثقافي بالغ الأهمية رسخ وحدة الهوية الصينية. غير أن هذا الإمبراطور عرف أيضا ببطشة، فقد اتبع فلسفة سياسية قانونية صارمة، وبلغ به الأمر أن أصدر أمرا شهيرا بحرق الكتب في عام 213 قبل الميلاد للقضاء على تراث كونفوشيوس وغيرها مما رآه تهذيرا لحكمه، كما دفن عددا كبيرا من العلماء الكونفوشيوسية الرافضين لأوامره في واحدة من أكثر الصفحات إظلاما بتاريخ الفكر الصيني. بالرغم من تلك القسوة، يحسب لهذا الإمبراطور أنه أرسى دعائم الدولة الإمبراطورية الموحدة التي ظلت نموذج الحكم في الصين حتى أوائل القرن العشرين. انهارت أسرة تشين سريعا بعد وفاة مؤسسها لتحل محلها أسرة هان، والتي حكمت بين عام 206 قبل الميلاد إلى 220 ميلادية، والتي حكمت 4 قرون وأطلقت العصر الذهبي الأول للصين. تبنى أباطرة هان منهجا معتدلا وأكثر إنسانية في الحكم، فعادوا الاعتبار لتعاليم كونفوشيوس وجعلوها أيديولوجية الدولة الرسمية. تكونت في عهدهم طبقة من المثقفين البيروقراطيين والذين حصلوا على مناصب من خلال امتحانات الخدمة المدنية القائمة على حفظ الكلاسيكيات الكونفوشيوسية، وهما أضفى طابعا استحقاقيا على الإدارة الإمبراطورية. وقد شهدت الصين الهانية ازدهارا ثقافيا واقتصاديا، واتسعت حدودها غربا حتى تخوم آسيا الوسطى، وانفتح طريق الحرير الذي ربطها بالعالم الغربي ناقلا الحرير إلى روما. واخترع الصينيون في هذا العصر الورق وسجلوا معارفهم في كتب بدائية، كما تطورت صناعة الخزف الراقي. وفي عهد الإمبراطور وو دي، والذي حكم بين عام 141 إلى 87 قبل الميلاد، جرت إصلاحات اقتصادية جريئة، فقد أنشأ احتكارات الدولة للملح والحديد لتنمية الموارد، فرض أول ضرائب دخل تصاعدية معروفة لتحقيق قدر من العدالة. ويسجل الإمبراطور وانغ مانغ، والذي حكم بين عام 9 إلى 23 ميلادية، إصداره مرسوما يحرم بيع الأراضي ويعيد توزيعها على الفلاحين في محاولة مبكرة لتحقيق شكل من الاشتراكية الزراعية، إلا أن هذه التجربة الطموحة أثارت اضطرابات وطاحت به سريعا، وشهد أواخر عهد هان تدهورا تدريجيا بسبب الصراعات على السلطة وفساد الخصيان في البلاط، إلى جانب تفاقم تمردات الفلاحين. انتهت الأسرة رسميا في عام 220 ميلادية لتدخل الصين مرحلة انقسام عرفتها كتب التاريخ بحقبة الممالك الثلاثة ثم السلالات الشمالية والجنوبية. خلال تلك القرون المضطربة ورغم فقدان الوحدة السياسية، استمرت الثقافة الصينية في النمو. تغلل الدين البوذي عميقا بين عامة الناس رغم بعض الاضطهاد الرسمي في البداية، وازدهرت الأدبيات الخيالية والشعبية، وبرز شعراء رومانسيون مثل تساو تشي وتاو تشيان يصورون تقلبات الزمن. استعادت الصين وحدتها مجددا في القرن السادس الميلادي بقيام أسرة سوي الوجيزة، والتي خلفتها أسرة تانغ العظيمة، والتي حكمت بين عام 618 إلى 907 ميلادية. يمثل عهد تانغ ذروة أخرى من ذرى الحضارة الصينية، حيث تمتعت البلاد بحكومة منظمة وكفأة في ظل أباطرة أقوياء مثل تاي تسونغ، والذي عرف بحكم القانون الرشيد وتقنين العقوبات بإنصاف. وشهدت العاصمة تشانيانغ حركة تجارية نابضة بالحياة، واستقطبت الزوار من أنحاء آسيا حتى غدت أكثر المدن العالم ازدهارا في ذلك الزمن. وفي هذا العصر بلغ الشعر الصيني أوجه بجهود أعلام خالدين مثل لي باي ودوفو وغيرهما، والذي خلدت قصائدهما جمال الطبيعة وأحوال الإنسان بصدق عاطفي وعمق فلسفي. تقول إحدى النقوش الصينية: لي بو قمة شاهقة في سماء الشعر، تبهت أمامها نجوم لا تحصى. وهكذا ازدهر الفن التشكيلي، فرسم وو داوزي الجداريات البوذية ببراعة جعلته يلقب بقديس الرسامين، وأنتجت ورش تانغ روائع في الخزف الملون، خاصة الخزف الثلاثي الألوان الشهير. كان البوذيون في أوج نفوذهم آنذاك، فقد شيدوا الأديرة العامرة وجمعوا ثروات وأتباعا كثر. غير أن نهاية تانغ شهدت حملة مناوئة للبوذية قادها الإمبراطور وو تسونغ في عام 845، أغلقت خلالها الأديرة وصدرت أملاكها بحجة تطهير المجتمع من النفوذ الأجنبي وإعادة التركيز على القيم الكونفوشيوسية. وعقب حقبة تانغ تلتها أسرة سونغ، والتي حكمت بين عام 960 إلى 1279 ميلادية، والتي ورثت جزءا من أراضي الصين خصوصا في الجنوب، فيما سيطر البدو على الشمال. وعلى الرغم من الضعف العسكري النسبي، عرفت الصين في عهد سونغ نهضة فكرية وثقافية مزدهرة، حتى وصف العصر بنهضة سونغ. وشهد الاقتصاد نموا كبيرا مدفوعا بتحسن طرق الزراعة، وذلك من خلال انتشار زراعة الأرز الرطبة عالي الإنتاجية وتوسيع التجارة الداخلية. واخترع الصينيون في القرن الحادي عشر الطباعة بواسطة القوالب الخشبية والمتحركة، فطبعوا أول كتاب ورقي في العالم وأصدروا أوراق النقد لأول مرة. وفي المجال الفكري ظهرت الكونفوشيوسية الجديدة على يد الفيلسوف تشو تشي، والذي عاش بين عام 1130 إلى 1200 ميلادية، والذي مزج تراث كونفوشيوس ببعض المفاهيم البوذية والطاوية ليعيد للكونفوشيوسية هيمنتها الفكرية بقالب أكثر روحانية. وبرع علماء سونغ في تدوين المعارف في موسوعات وقواميس شاملة. أما في الفنون فقد ازدهر الرسم الصيني ازدهارا غير مسبوق، حيث تطورت مدرسة المناظر الطبيعية التي تجسد الفلسفة الطاوية في التأمل الصامت أمام الطبيعة، فظهر رسامون كبار أمثال وانغ وي وسو شي. وكذلك تقدمت صناعة الخزف الرفيع لتبلغ درجة عالية من الإتقان في أواني السلادون الخضراء الهادئة. كانت أسرة سونغ رغم تحدياتها السياسية واحدة من ألمع فترات الثقافة وأبداعا في تاريخ الصين، لكن ازدهار سونغ العلمي والفني لم يمنع الخطر الخارجي المتربص. ففي القرن الثالث عشر اجتاح المغول بقيادة جنكيز خان سهول الشمال الصينية، مكتسحين كل ما في طريقهم. ثم أكمل حفيده قبلاي خان غزو الصين كلها في عام 1279، مؤسسا أسرة يوان، والتي حكمت بين عام 1279 إلى 1368 ذات الحكم المغولي. وأصبحت الصين بعدها لأول مرة تحت حكم أجنبي مباشر. وعلى الرغم من أن المغول انخرطوا تدريجيا في أسلوب الحكم الصيني وتبنوا جوانب من ثقافته، فإنهم احتفظوا بتفوق عسكري وإداري للأقليات المغولية على حساب عامة الصينيين. خلال عهد يوان انفتحت الصين أكثر على العالم الخارجي، فقد زارها الرحال الإيطالي ماركو بولو في أواخر القرن الثالث عشر، ووصف بلاط قبلاي خان الباذخ وعاصمة الإمبراطورية في خان بالق بكين الحالية بتعابير أذهلت أوروبا عند تدوينها. كما توسعت التجارة مع الغرب عبر طريق الحرير البحري والبري، لأن سياسة المغول أنهكت الاقتصاد، حيث فرضوا ضرائب مرهقة وأعمال سخرة أثقلت كاهن الفلاحين. وبحلول منتصف القرن الرابع عشر اندلعت انتفاضات قومية عارمة قادها فلاحون صينيون، منها ثورة العمائم الحمراء والتي نجحت في طرد المغول وأسقاط حكمهم. استعاد الصينيون الحكم بتأسيس أسرة مينغ، والتي حكمت بين عام 1368 إلى 1644، والتي سعى أباطرتها إلى إحياء مجد الأمة وتنقية مجتمعهم من آثار الغزاة. نقل الإمبراطور يوانغ لو العاصمة إلى بكين، وشيد المدينة الإمبراطورية الضخمة المسورة المدينة المحرمة. وقام أمراء مينغ الأوائل بمشاريع بنى تحتية لإعمار البلاد، وعادوا حفر القناة العظمى لضمان نقل الحبوب من الجنوب للشمال. وفي أوائل القرن الخامس عشر أطلقوا رحلات بحرية ضخمة بقيادة البحار المسلم تشينغ خي، حيث وصل بأساطيلها إلى الهند والسواحل أفريقيا مبشرة بقوة الصين البحرية. لكن تلك الرحلات توقفت فجأة لاحقاً بقرار إمبراطوري منعزل، وازدهرت في زمن مينغ صناعة الخزف، خصوصاً الخزف الأبيض المزخرف بالأزرق، حتى بات يعرف عالمياً ببورسلان الصين ذو الجودة العالية. وكذلك تطورت حرفية الصناعات اليدوية كالحرير والورنش إلى مستويات رفيعة، وعرف المجتمع تحت حكم مينغ بأنه محافظ ومنغلق، حيث أعيد إعلاء شأن الكونفوشيوسية الجامدة وهيبة العلماء البيروقراطيين، وأهملت العلوم التطبيقية واختزل التعامل مع الأجانب في نطاق ضيق بمدينة كانتون. وفي أواخر عهد مينغ تفاقمت مشاكل الإدارة والفساد في الحاشية إلى جانب غزوات قبائل المانشو في الشمال الشرقي، فسقطت أسرة مينغ أخيراً في عام 1644 عندما استولى المانشو على بكين وأسسوا أسرة تشينغ. حكم المانشو الصين كأقلية فاتحة تحت اسم أسرة تشينغ بين عام 1644 إلى 1912، لكنهم سرعان ما تبنوا أساليب الحكم الصينية وحاولوا كسب ولاء الشعب. نعمت الصين خلال القرنين 17 و18 بفترات أخرى من الازدهار النسبي تحت أباطرة أقوياء مثل كانغ تشي وتشينغ لونغ، واتسعت فيها حدود الإمبراطورية لتشمل سانغان ومنشوريا والتبت ومناطق في آسيا الوسطى. واتبع الأباطرة سياسة حذرة في العلاقات الخارجية، فحصروا التجارة مع أوروبا في موانئ محددة، ورفضوا محاولات البريطانيين فتح البلاد للتبادل الحر، وذلك تجلى في رد الإمبراطور تشينغ لونغ الشهير في عام 1743 على بعثة اللورد ماكارتني بالقول أن الصين لا تحتاج لمنتجات الغرب. غير أن عزلة الصين تلك سوف تكسر بقوة في القرن 19، فمع تنامي القوى الأوروبية الصناعية بدأت بريطانيا بتصدير الأفيون إلى الصين لتعديل ميزان التجارة لصالحها، ما تسبب بإدمان واسع النطاق واضطراب اقتصادي. وحين حاولت الحكومة الصينية منع هذا السم، نشبت حرب الأفيون الأولى بين عام 1839 إلى 1842، والتي فيها هزمت الصين وأجبرت بموجب معاهدة نانجينغ على فتح الموانئ للتجارة والتنازل عن جزيرة هونغ كونغ للبريطانيين. تلتها حرب الأفيون الثانية بين عام 1856 إلى 1860، والتي عمقت التدخل الأجنبي وأخضعت بكين ذاتها لاحتلال مؤقت. وبالتوازي اندلعت تمردات داخلية كارثية هزت أركان الحكم، أخطرها تمرد تايبينغ بين عام 1850 إلى 1864 بزعامة مصلح ديني ادعى أنه المسيح الصيني، سيطرت على جنوب البلاد لعقد ونصف تقريبا قبل أن يسحقها بصعوبة تحالف بين الجيش الإمبراطوري والقوى الأجنبية، وقد خلف هذا التمرد وحده ما يقرب من 20 مليون ضحية. حاول بعض المسؤولين المخلصين القيام بحركة الإصلاح الذاتي القوي عبر تحديث الصناعات العسكرية وإفادة البعثات التعليمية إلى الغرب، لكن هذه الجهود ظلت محدودة وبلا دعم كافي من البلاط المحافظ. ومنيت الصين بهزيمة مدوية أخرى في الحرب الصينية اليابانية بين عام 1894 إلى 1895، حيث استطاعت اليابان والتي كانت نفسها في طور التحديث السريع أن تدحر الصينيين وتستولي على جزيرة تايوان وكوريا، كاشفة الضعف البنيوي للإمبراطورية. وازداد المشهد سوءا بتنافس القوى الاستعمارية على اقتسام الصين إلى مناطق نفوذ اقتصادية في أواخر القرن 19، حتى خيل أن الصين العظيمة ستمزق كما مزقت بولندا قبل قرن. وكرد فعل يائس اندلعت في عام 1900 انتفاضة الملاكمين، وهي ثورة شعبية عنيفة ضد النفوذ الأجنبي والمسيحي، لكنها سحقت أيضا بتدخل عسكري دولي وفرضت على الصين تعويضات قاسية. وبحلول مطلع القرن العشرين بات واضحا أن استمرار أسرة تشينغ بات مستحيلا، وفشلت محاولة إصلاحات متأخرة قام بها الإمبراطور الشاب وانغ تشو في عام 1898 لإقامة ملكية دستورية، وذلك بتآمر عمته الإمبراطورة الأرملة تسي تشي والتي أطاحت به وأسقطت إصلاحاته. وأخيراً في أكتوبر من عام 1911 اندلعت ثورة عارمة بقيادة تحالف من الضباط المتأثرين بالفكر الغربي ومن المثقفين الثوريين. أطاحت هذه الثورة بالنظام الإمبراطوري الذي دام أكثر من 2000 عام، وأعلن قيام الجمهورية الصينية في عام 1912، وتولى الزعيم الوطني سون يان سن منصب أول رئيس مؤقت للبلاد. لكن الجمهورية الوليدة كانت هشة، فسرعان ما تنازع على السلطة زعماء الحرب الإقليميون، ودخلت البلاد في مرحلة الفوضى السياسية والصراع على النفوذ. وشهدت تلك الفترة بروز حزب كومينتانغ القومي بقيادة سون يان سن، والذي تحالف مع الشيوعيين الصاعدين والاتحاد السوفيتي لمواجهة أمراء الحرب وتوحيد البلاد. وبعد وفاة سون يان سن في عام 1925 تولى قيادة الوطنيين مساعده تشان كاي تشيك، وتمكن من إخضاع معظم زعماء الحرب وإقامة حكومة مركزية في نانجينغ بحلول عام 1928. غير أن التحالف الهش بين قومي الكومنتانغ والشيوعيين انهار، فاندلعت حرب أهلية تخللتها مسيرة ماو تسينغ تونغ الطويلة الشهيرة، والتي انكفأ فيها الشيوعيون إلى معاقل بعيدة في الشمال. وعلى الصعيد الاجتماعي والثقافي، أخذت الأفكار الغربية تتغلغل في النخب الصينية منذ أواخر القرن التاسع عشر عبر ما عرف بحركة الرابع من مايو في عام 1919، والتي دعت إلى نبذ التقاليد الكونفوشيوسية الجامدة والتبني العلم والديمقراطية. وتبدلت الكثير من القيم خلال النصف الأول من القرن العشرين، حيث هاجم المثقفون تعدد الزوجات وقدموا نماذج جديدة لتحرر المرأة، وأرسلت البعثات التعليمية إلى أوروبا وأمريكا، وبدأت المدن تتعرف على أنماط المعيشة الحديثة. لكن الاحتلال الياباني لمنشوريا في عام 1931 وما تلاه من غزو شامل في عام 1937 وضع حداً لهذه التحولات السلمية، وأدخل الصين في أتون معركة مصيرية من أجل بقائها كأمة مستقلة. وهكذا تختتم فصول التاريخ الإمبراطوري الصيني بدخولها القرن العشرين ممزقة ومنهكة، لكنها مسلحة بإرث حضاري عظيم. استطاعت الحضارة الصينية البقاء رغم المحن عبر القرون من غزوات وهمجيات وثورات وفوضى بفضل قوتها الثقافية المتجذرة، فهي حضارة الشعراء والحكماء التي تمتد إلى آلاف السنين للوراء، وحضارة الخط الذي حول الكتابة إلى فن رفيع، وحضارة الخزف والحرير التي أدهشت العالم، حضارة الكونفوشيوسية التي أرست أخلاق المجتمع، والطاوية التي أضفت عليه روحانية الفطرة، والبوذية التي رققت الطباعة وربطته بباقي آسيا. قد تتراجع الصين أحياناً أو تهزم عسكرياً، لكنها دائماً تنهض من جديد، وليس أدل على سر بقائها قول ويل ديورانت في منتصف الثلاثينات من القرن العشرين حين كانت الصين تحت الغزو الياباني، بأن هذه الأمة التي شهدت صعود بابل وآشور وروما ثم رأت أفولها قد تبقى حين يعود بقية العالم للظلام. شاركنا في التعليقات حول رأيك في هذه الحلقة، وإذا عجبك محتوانا ادعمنا من خلال الاشتراك، وتجد في الوصف رابط لقناة شيء والمتخصصة بالتقنية والبودكاست وراكاست. ممكن تشوف فيديوهات أخرى من قناتنا والتي تطرح مواضيع حول التاريخ والثقافة.